الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، آخر ما قرأناه من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام العلامة الألباني رحمة الله عليه ما يتعلق بالركوع، وعرفنا أن الركوع من أركان الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فما هي دلالة الكتاب؟ اركعوا واسجدوا، نعم، واركعوا مع الراكعين في الآية الأخرى. وشكل الشاهد، نعم إطلاق الجزء على معنى الكل يدل على أن ذلك الجزء من الأركان. ودلالة السنة، لا ما يدل على الركنية، هذا الحديث ما يدل على الركنية. من جاءت الركنية من هذا الحديث؟ ها، حديث المسيء هو الصريح، لأن حديث المسيء فيه واجبة في أركان. نعم لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في الركوع والسجود، حديث ابن مسعود البدري. وجماعة من أهل العلم حملوه على معنى الطمأنينة في الركوع وفي السجود، والطمأنينة يراد بها تحقيق الركن. فإذا كانت طمأنينة في الركن من الأركان، نعم الطمأنينة في ذلك الجزء من الأركان، فهذا ما يدل على أن ذلك الجزء من الأركان من باب أولى، لأن الطمأنينة من أجل تحقيق الجزء. وأما الإجماع فظاهر، فإن العلماء أجمعوا على ركنية الركوع. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة. في الحاشية عز ذلك لأبي داود والحاكم قال الصحابة وفق الذهبي وهل السكت قدر ابن القيم وغير بقدر ما يتراد إليه نفسه. وهذه السكتة جاءت في حديث سمرة، وهو حديث ضعيف، والمؤلف يضعف الحديث حديث سمرة في ذكر هذه السكتة بعد القراءة، جاءت في حديث سمرة الضعيف والمؤلف يضعف الحديث، لكنه يحتج رحمة الله عليه بحديث أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند كل آية. وقد مر معنا حديث أم سلمة وأنه من طريق علاء بن مملك وهو من المجاهيل. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة. ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة، ما هي؟ كيف؟ لا، ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة أي بعد القراءة. عند تكبيرات؟ لا، نعم، يدخل في هذا الرفع إلى المنكبين والرفع إلى أطراف الأذنين، ويدخل في ذلك الرفع مع التكبير وقبل التكبير وبعد التكبير على ما سبق في تكبيرات الإحرام، باعتبار الموضع موضع الرفع وباعتبار متى يكون التكبير والرفع. فإما أن يكون الرفع إلى المنكبين أو إلى الأطراف إلى الأذنين أطراف الأذنين، وإما وكذلك يكون الرفع مع التكبير أو بعد التكبير أو قبل التكبير على ما سبق في تكبيرة الإحرام. قال: ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح، وكبر وركع، وكبر وركع. وهذا التكبير هو تكبير الانتقال في هذا الموطن وفي غيره اختلف فيه العلماء، هل هو من الواجبات أو من الأمور المستحبة؟ جمهور العلماء على استحباب التكبير وعدم وجوبه، وذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه إلى وجوبه، أعني تكبيرات الانتقال في هذا الموطن وفي غيره، فتكبيرات الانتقال واجبة في مذهب الإمام أحمد ومستحبة في مذهب الجمهور. والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء بذلك، قال وكبر وركع وأمر بهما المسيء صلاته، فقال له إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء بالتكبير، بتكبيرات الانتقال، فتكبيرات الانتقال من الواجبات. نعم، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وأما رفع اليدين فهو من الأمور المستحبة، قال ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة، رفع اليدين في هذا الموطن من الأمور المستحبة، وقد استحب ذلك جمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة فلم يستحب الرفع في هذا الموضع، ولا عند الرفع من الركوع، لا عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع. وهكذا لم يستحب ذلك الإمام مالك رحمه الله عليه في رواية غير المدنيين. أما رواية المدنيين عن الإمام مالك فهو استحباب الرفع في هذا الموضع عند الركوع، عند الرفع من الركوع، رواية المدنيين، وهو الأمر الذي مات عليه الإمام مالك. آخر ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله عليه ما رواه عنه أهل المدينة من استحباب الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع، فهذا الذي استقر عليه مذهب الإمام مالك في رواية المدنيين عنه. ومن الأمور العجيبة في هذا الموضع ما ذكره ابن العربي المالكي رحمة الله عليه في أحكام القرآن، فذكر أن شيخه أبا بكر الفهري كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وكانت تفعله الشيعة، أي الرفع في هذين الموطنين، وكانوا في ذلك البلد على مذهب الإمام مالك، والرواية المشهورة عندهم ما هي رواية المدنيين، عندهم عدم الرفع في ذاك البلد، ويستنكرون الرفع غاية الاستنكار، ولا يرونه جهال الناس، ما يرونه من الدين، وإنما يرونه من أذهب أولئك. وكان ابن العربي رحمه الله عليه في محرس ابن الشواء في الثغر في مسجده الذي يقيم فيه الدروس، وكان في مؤخرة المسجد، قال رحمه الله عليه عند طاقات البحر يشم الريح من أجل التبرد، قال أتنسم الهواء من شدة الحر، فجاء إليه شيخه أبو بكر الفهري، وهذا كان مذهبه رفع اليدين في هذا في هذين الموطنين، جاء إليه إلى مسجده وتقدم إلى الصف الأول قبل صلاة الظهر وصلى، وابن العربي في آخر المسجد يتهوى بالهواء من شدة الحر. قالوا في الصف الأول أبو الثمنة رئيس البحر وقائد البحر ينظر، قال في مراكب في البحر عند الميناء، فشاهد أبا بكر الفهري وهو يرفع يديه في هذين الموطنين، فاستنكر ذلك غاية الاستنكار، وقال لمن لأصحابه ما جاء بهذا المشرق إلى مسجدنا، ما جاء بهذا المشرقي إلى مسجده، ما يعرفه، لكن اتهمه بأنه من أولئك القوم. ما جاء بهذا المشرقي إلى مسجدنا، اذهبوا إليه فاقتلوه ثم اربوا به في البحر ولا يراكم أحد. فسمع أبو بكر بن العربي كلام هؤلاء، قال: فكاد قلبي أن يطير من جوانحي، نعم كاد قلبي أن يطير من جوانحي، فذهبت إليهم وقلت لهم: سبحان الله، هذا أبو بكر الطرطوشي فقيه الوقت، كان فقيه ذاك الزمن، صاحب كتاب البدع رحمة الله عليه، شيخ ابن العربي. قال: ذاك أبو بكر الطرطوشي فقيه الوقت. قال: فما له يرفع يديه في هذين الموطنين؟ فقال لهم: هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب الإمام مالك في رواية المدنيين، لأنهم كانوا على مذهب الإمام مالك وما يعرفوا هذه الرواية، وهذه رواية الإمام، نعم أهل المدينة، أو رواية مذهب الإمام مالك في مذهب المدنيين. قال: فما زلت أسكتهم حتى سكتوا وهدأوا، وهو ما يدري الطرطوشي، ما يدري وش الذي حصل. قال: ثم أخذت إلى المسكن، قال: فرأى وجهي متغيرا، رأى وجهي متغيرا فأنكره، فقال لي: مالك؟ فقصصت له القصة فضحك، فقال: ومن أين لي أن أقتل من أجل سنة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ رأى مكرم له أن يقتل لقيامه بسنة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت له: هذا لا يحل لك، إنك بين قوم إن قمت بها أي بهذه السنة قتلوك وسفكوا دمك. قال: دعك عن هذا، دعك عن هذا وخذ في غيره. فالشاهد من هذا أن هذه سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تجهل إلى هذا الحد عند بعض الناس، وهم أن يقتلوا هذا الإمام لقيامه بهذه السنة من شدة جهلهم والعياذ بالله بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله.